هذا ما أحلاه نداء صوت يغمرنا بهدى حي على الصلوات.
أيها الأحبة، سنصحبكم في هذه السلسلة بإذن الله للحديث عن الصلاة قرة العيون وأنس المؤمنين وملاذ الخائفين وراحة وانشراح الموحدين. فنصلي بين يدي الله تعالى أيها الأحبة منا من الله جل في علاه. سورة عظيمة جليلة ينبغي العبد أن يبحر في أسرارها.
نورك إن أظلمت الدنيا.
سلسلة روح الصلاة كانت في 5 حلقات متتالية.
نورك إن أظلمت الدنيا ودليلك إن غيرك تاه، صل لربك قم بخشوع وكأنك يا عبد تراه.
مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأحد الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أيامكم وبارك في أوقاتكم. نسعد وإياكم جمهور منصت بتقديم هذه المادة وهذه السلسلة عن الصلاة، والتي أسميتها بروح الصلاة. وهذه المادة حصرية لصالح برنامج وجمهور منصت، نسأل الله الكريم أن ينفع بها. الصلاة أيها الكرام هي قرة العيون وأنس المحبين وملاذ الخائفين وراحة وسرور المؤمنين. نصحبكم في هذه السلسلة لبيان شيء من أسرار الصلاة والكشف عن روحها وعن حقيقتها وعن شيء من دقائق معانيها، حتى نذوق حلاوة الصلاة، فتكون الصلاة قرة أعيننا، فنقبل عليها فرحين مشتاقين منتظرين أوقاتها. فنسأل الله الكريم أن يجعل قرة أعيننا في الصلاة، ونسأله أن يجعل راحتنا في الصلاة كما كانت لنبينا صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله أن يجعلنا من الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم على صلاتهم دائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون، وأن يجعلنا مقيم الصلاة ومن أزواجنا وذريتنا. اللهم ربنا وتقبل دعاء. نرحب بكم أيها الكرام، ونسأل الله لنا ولكم العون والتوفيق والسداد. الطاعة أيها الكرام لها ذوق ولها حلاوة، ذوق وحلاوة يجدها العبد في قلبه، ولها سرور ولذة يلتذ بها ويجد إليها إقبال وانشراح. وفي ذلك المعنى يقول ابن القيم رحمه الله: فإن سرور القلب بالله وفرحه به وقرة العين به لا يشبه شيء من نعيم الدنيا البتة، وليس لها نظير يقاس به، وهو حال من أحوال أهل الجنة. حتى قال بعض العارفين: إنه لتمر بأوقات أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وصف تلك الحالة من الذوق والحلاوة والتلذذ التي يجد المؤمن في قلبه، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم: ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربنا وبالإسلام دينا أو محمد رسولا. وقال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، وجد حلاوة الإيمان. فالإيمان له ذوق وله طعم وله حلاوة يجده المؤمن في قلبه. أيها الأحبة، يقول ابن القيم أيضا: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحا فاتهمه، فإن رب تعالى شكور. يقول ابن القيم: يعني أنه لا بد أن يثيب العامل على عمله في الدنيا من حلاوة يجدها في قلبه وقوة انشراح وقرة عين، فحيث لم يجد ذلك فعمله مدخول. أيها الأحبة، الصلاة من أعظم تلك العبادات التي يجد لها العبد ذوقا وحلاوة وتلذذ وانشراحا وإقبالا. الصلاة كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم قرة العيون، والصلاة من أعظم الطاعات، والراحة في الصلاة والأنس بها لا يجدها إلا من عرف أسرار الصلاة وعرف روحها وأحكامها وسننها، فكان الصلاة قرة عينه وسلوته، حتى لا يجد حالا يأنس بها ويرتاح إليها أفضل من الصلاة، فكلما كان العبد أكثر معرفة بالصلاة وحقيقتها كان إقبالها عليها وراحته وانشراحه أعظم. ويقول ابن القيم أيضا، وابن القيم رحمه الله ممن تحدث عن روح الصلاة وعن ذوقها وبيان معانيها، يقول رحمه الله عن روح الصلاة وعن حقيقتها: والصلاة ليست حركات وأفعال مجردة من الروح والذوق، الصلاة هي الأنس واللذة والراحة والطمأنينة، الصلاة هي السعادة والفرح. ويقول عن حقيقتها: وتعبد بها القلب والجوارح جميعا، وجعل حظ القلب أكمل الحظين وأعظمهما، وهو إقبال على ربي سبحانه وفرحه وتلذذه بقربه وتنعمه بحبه وابتهاجه بالقيام بين يديه. أيها الكرام، في الحديث الذي رواه أنس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعلت قرة عينه الصلاة. يقول ابن القيم عند هذا الحديث: قرة العين فوق المحبة، قرة العين ليست محبة بل فوق المحبة درجة أعلى، فجعل النساء والطيب مما يحب، وأخبر أن قرة العين التي يطمئن القلب بالوصول إليها ومحض لذته وفرحه وسروره وبهجته إنما هو في الصلاة، محض لذته وفرحه وسروره وبهجته إنما هو في الصلاة، التي هي صلة بالله وحضور بين يديه ومناجاة له واقتراب منه. قرة العين جاء في معناها أنها مأخوذة من قرار العين، لأن العين وقت الحزن ووقت الذهول لا تقر، تذهب هنا وهناك، فإذا جاء شيء يسرها قررت وسكنت، فهي كناية عن السكون والراحة والسرور والاطمئنان. وقيل في معنى قرة العين هي الدمع البارد الذي يخرج من العين وقت الفرح والسرور. فكيف يعيش إنسان ليس له حظ من هذه الصلاة؟ ومن يطلب الراحة والسرور في غير الصلاة فقد أخذ الطريق. لكن ما هي الصلاة التي تبعث السرور والراحة؟ وما هي الصلاة التي تقر بها العين؟ إنها تلك الصلاة التي كان يصليها نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان يقيمها بتلك الكيفية والتذوق والراحة والإقبال، حتى قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة، راحته وسكونه واطمئنانه فيها، حتى يكون القيام بين يدي الله سبحانه وتعالى سلوة للمحبين وأنس العابدين. كان صلى الله عليه وسلم يلجأ إليها وقت الشدائد والكروب حتى يسكن. قال حذيفة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. الصلاة هي الملاذ الآمن للخائفين والمستجيرين والفزعين والمهمومين. يقول ابن جرير في تأويل قوله تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد نعلم يا محمد أنك يضيق صدرك بما يقول هؤلاء المشركين من قومك من تكذيبهم إياك واستهزائهم بك وبما جئت به، وأن ذلك يحرجك، فسبح بحمد ربك. يقول: فافزع فيما نابك من أمر تكرهه منهم إلى الشكر لله والثناء عليه والصلاة، يكفك الله من ذلك ما أهمك. الصلاة أيها الكرام هي قرة العين وراحة الفؤاد والأنس والانشراح. كيف لا والصلاة علاقة مع الله تعالى واتصال به. جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه نعي إليه أخوه قثم وهو في سفر، فاسترجع ثم تنحى عن الطريق فأناخ، فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس، ثم قام وهو يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة. الصلاة هي الراحة أيها الأحبة، فمن عرف أسرار الصلاة وعاش لحظات الأنس فيها وذاق حلاوة مناجاة الرب تعالى فلن يولي وجهه طالبا للراحة بغير الصلاة، ولن يبحث عن السرور إلا بين يدي مولاه تعالى. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: يا بلال أرحنا بالصلاة، يا بلال أرحنا بالصلاة. أرحنا، يطلب صلى الله عليه وسلم الراحة والأنس في الصلاة. هذا حال أولياء الله تعالى الذين عرفوا الوسيلة الصحيحة للسعادة والطمأنينة والانشراح. ولنقيس أحوالنا بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحث عن السعادة والراحة، وذلك حين نصاب بالملل والضيق وتسوء أنفسنا وأحوالنا، فإلى من نبحث لجلاء تلك الحالة وكشفها؟ وما الشيء الذي نطلبه حتى نجلب الراحة والسرور ليفرح القلب وينشرح؟ وإلى من نشكو الهموم والأحزان؟ ولذا ترى البعض يلجأ إلى مكان ما طالبا الترويح والهدوء، أو إلى صديق يبث إليه همه شكواه، أو إلى غير ذلك ليذهب عن نفسه ضيقها وكدرها. أما من عرف الصلاة وعرف أسرارها فلن يطلب غيرها ولن يفزع إلا إليها، كما كان يفعل نبينا صلى الله عليه وسلم: أرحنا بالصلاة. فلنتساءل، هل نجد من أنفسنا ذلك الإقبال على الصلاة؟ وهل ننتظر الصلاة تلو الصلاة فيصدق فينا أرحنا بالصلاة؟ أم أرحنا من الصلاة؟ فتثقل الصلاة علينا، ويشق علينا انتظار إقامة الصلاة، فتجد أحدنا يلتفت يمنة ويسرى عند تأخر الإمام لدقيقة أو دقيقتين، وفي أثناء الصلاة أحدنا ينتظر قضاء الصلاة وانتهائها، وينتظر متى يسلم الإمام لينقلب إلى ملذات الدنيا وشهواتها، حتى تجد أحدنا يقف على رجليه بعد الصلاة الأوقات الطويلة في حديث الدنيا، وتثقل عليه طالة قراءة الإمام في الصلاة. يقول الله سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يقول ابن القيم رحمه الله: فالصلاة قرة عيون المحبين وسرور أرواحهم ولذة قلوبهم وبهجة نفوسهم. اسمع ماذا يقول: يحملون هم الفراغ منها إذا دخلوا فيها، كما يحمل الفارغ البطال همها حتى يقضيها بسرعة، فلهم فيها شأن وللنفارين شأن. يشكون إلى الله سوء صنيعهم بها إذا أتموا بهم، كما يشكو الغافل المعرض تطويل إمامه، فسبحان من فاضل بين النفوس وفاوت بينها هذا التفاوت العظيم. وبالجملة، فمن كان قرة عينه في الصلاة فلا شيء أحب إليه ولا أنعم عنده منها. يقول ابن القيم أيضا: ويود أنه لو قطع عمره بها غير مشتغل بغيرها، وإنما يسلي نفسه إذا فارقها بأنه سيعود إليها عن قرب، فهو دائما يثوب إليها ولا يقضي منها وطرا. وعلى كل حال أيها الأحبة، فالصلاة قد تثقل وتشق على أحدنا، لكن بالمجاهدة والتصبر ومعرفة أسرار الصلاة وسائل الخشوع فيها ومعرفة أحوال الخاشعين، تنتقل بحول الله من الثقل لتصبح هي الأنس والراحة. وكم نحن بحاجة للمجاهدة والصبر عليها حتى تصبح قرة أعيننا وسلوة قلوبنا. يقول الله سبحانه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فالتصبر تكلف الصبر. ما حقيقة إقامة الصلاة؟ لما أمر الله بالصلاة قال: وأقيموا الصلاة. فهناك فرق بين إقامة الصلاة وبين أدائها. ولذا ذكر الله في دعاء أبينا إبراهيم عليه السلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة، فالمطلوب منا إقامة الصلاة كما كان يقيمها نبينا صلى الله عليه وسلم الذي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن دلائل معرفة الإقامة الحقيقية للصلاة النظر في حال المصلي بعد انتهاء الصلاة وبعد الفراغ منها. فتأمل حالك بعد الصلاة، هل الحال قبل أداء الصلاة كالحال بعدها؟ هل صلوات الخمس في كل يوم تزيدنا إيمانا وخشية لله؟ يقول الله سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لو تأملنا حال من يصلي جميع الصلوات ولكنه يرتكب الفواحش والمنكرات ويزداد في الإثم والمعاصي، فالصلوات الخمس في كل يوم وليلة لم تحقق المرجو منها. المواظبة على الصلوات تمنع من فعل الفواحش ومن الوقوع في المنكرات. جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في قول الله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، قال: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بصلاته من الله إلا بعدا. وجاء عنه أيضا قال: كان شعيب عليه السلام كثير الصلاة، لذلك قالوا له: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. وقال سفيان عند هذه الآية: أي والله تأمره وتنهاه. أيها الأحبة، ما هي مكانة الصلاة؟ بين سائر العبادات والشرائع. لكل شيء مقامه منزلته، ومقام الصلاة ومكانتها عند الله تعالى عظيم، ومن عظيم قدرها أنها العبادة الوحيدة التي فرضت في السماء عنده سبحانه. فعلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، وصعد بروحه وجسده، وعرج به إلى مستوى رفيع حتى سمع فيهن صريف الأقلام، ارتفع في السماء إلى مكان لم يبلغه أحد من البشر، ورفعت لنبينا صلى الله عليه وسلم في تلك الرحلة سدرة المنتهى، فكلمه الله وفرض عليه الصلوات الخمس، فلم يكن فرض الصلاة كفرض سائر العبادات حين يرسل الله جبريل عليه السلام من السماء إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الأرض التي نعيش، فيوحي إليه من أمره ما يوحي. لقد كان فرض الصلاة أمرا مختلفا وعظيما، أرسل إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليحضر بنفسه إلى السماء بروحه وجسده، فكان فرضها في مكان عال ومقام جليل بين يدي رب العالمين. وما هذه المكانة العلية والمقام الرفيع لفرض الصلاة إلا لعظمة المفروض ومكانة هذه العبادة الجليلة. كانت الرحلة عظيمة وجليلة، ابتدأت من مكة إلى مكان عال في السماء. ففي بداية هذه الرحلة كانت الطهارة الربانية لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأيدي ملائكية بأفضل طهور وأنقى ماء. يقول صلى الله عليه وسلم وهو يحكي بداية رحلته إلى السماء: فأتيت بطست من ذهب ملئ حكمة وإيمانا، فشق من النحر إلى مراق البطن، ثم غسل البطن بماء زمزم، ثم ملئ حكمة وإيمانا. رواه البخاري. طهور وتزكية من الرب سبحانه قبل الصعود، قبل الصعود وفرض الصلاة وملاقاة الرب سبحانه، طهور وتزكية قبل الصعود في المعالي والترقي في السماء وفرض الصلوات. ما أعظم هذه الرحلة وما أزكاها وأشرفها. ومن بركات هذه الرحلة أيها الأحبة وشرفها، مر نبينا صلى الله عليه وسلم بصحبة جبريل عليه السلام ونعم الصاحب، مر بالسماوات السبع سماء سماء، ووجدوا فيها من أنبياء الله ورسله الكرام آدم وإدريس ويوسف وموسى وعيسى وإبراهيم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام. لما كانت الرحلة المباركة من أعظم مقاصدها فرض الصلاة، أري النبي صلى الله عليه وسلم في السماء حال ملائكة الرحمن مع الصلاة، ورأى مكان إقامتهم لها. يقول صلى الله عليه وسلم: فرفع لي البيت المعمور، فسألت جبريل فقال: هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. هذه قصة فرض الصلاة في ذلك المكان العظيم الرفيع، فرضت مباشرة دون واسطة بعد أن وصل صلى الله عليه وسلم لسدرة المنتهى، كما قال صلى الله عليه وسلم: ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام، ارتقى عليه الصلاة والسلام لمرتقى سمع فيه ما تكتبه الملائكة بأقلامها من أقضية الله تعالى وحيه، ففرضت كفاحا دون واسطة. وهذا من جلالة قدر الصلاة وعلو مكانتها. فقد كلم الله نبيه عليه الصلاة والسلام وفرض عليه الصلوات، فتكلم ربنا جل وعلا بصوت وحرف مسموع سمعه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو يفرض عليه الصلاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يراجع الرب سبحانه لأجل التخفيف. لقد كان فرض الصلاة والأمر بها مختلفا، ليس كسائر العبادات والفرائض، وما ذاك إلا لعظمة الصلاة وعلو مكانتها عند المشرع سبحانه. لذلك أخذ نبينا صلى الله عليه وسلم من الأرض إلى العلو في السماوات هناك. أوحى الله إلى عبده ونبيه ما أوحى، وفرض عليه الصلوات في أعلى السماوات، فمن علو السماء وارتفاعها وسعتها كان فرض الصلاة علينا. وهكذا تكتسب الصلاة عظمتها من مكان فرضيتها على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك المكان الشريف الكريم الذي بلغه محمد صلى الله عليه وسلم وما بلغه بشر قبله. الصلاة هي خمس وهي خمسون. علم ربنا سبحانه حاجة عباده للصلة به سبحانه، وهو خالقهم وهو أعلم ما يصلحهم وينفعهم، فشرع لعباده صلة به تعالى في كل يوم وليلة 50 صلاة يتهيأ لها العبد المسلم ويقف بين يديه سبحانه. ولم يفرض الله تعالى هذا العدد من الصلوات بادئ الأمر إلا وفي علمه أنها في وسع العبد وفي قدرته. فتأمل أخي هذا العدد من الصلوات لو بقي دون تخفيف، كيف سيكون حال المسلم وهو دائم الصلة بربه سبحانه، وقد أصبح جل وقته بين يدي خالقه ومولاه يناجيه ويتلو كلامه ويدعوه ويسبحه ويستغفره ويحمده ويثني عليه ويكبره ويمجده. هذه 50 صلاة هي حاجة العبد في يومه وليلته ليكون دائم الصلة بربه، متصلا بخالقه، مرتبطا به، لتأخذ الصلاة من حياتنا جل مساحة العبادة، ويتحقق فينا قول الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن سعة رحمة الله وعلمه بضعف عباده جاء التخفيف بواسطة موسى عليه السلام من عدد الصلوات، فقد كان يطلب موسى من نبينا عليه الصلاة والسلام أن يرجع إلى ربه ليطلب من الله تعالى التخفيف، فإن الناس لا تطيق، فكان يفعل نبينا عليه الصلاة والسلام ذلك حتى بلغت 5 صلوات في اليوم والليلة بعد أن كانت 50 صلاة، ولا زال موسى عليه السلام يطلب المزيد من التخفيف حتى اعتذر نبينا عليه الصلاة والسلام وقال: قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه، قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه. فرضت الصلوات 50 صلاة يشتغل بها العبد سائر يومه وليلته كما جاء في بداية الأمر، حتى يبقى العبد المسلم متصلا بربه دائما وأبدا. فهكذا ينبغي أن يكون العبد متصلا بالله تعالى ذاكرا له. ولذلك قد يتساءل أحدنا: كيف ستقسم أوقات الصلوات 50 على اليوم والليلة لو فرضت دون تخفيف؟ كم من الأوقات التي ستقضى في إقامة تلك الصلوات والاستعداد لها؟ حقا إن الله تعالى الذي خلق العباد وهو أعلم بشؤونهم وما يصلحهم وما يحتاجون إليه جعل فرض الصلاة بهذا العدد في أول فرضها في مقدور الإنسان ومناسب لحياته وأشغاله وملبية لاحتياجاته، فهي العبادة التي يحبها الله تعالى ويأمر عباده بالاشتغال بها. فالاتصال بالله تعالى ينبغي ألا ينفك عن العبد طيلة يومه وليلته، والصلاة أعظم وسائل الاتصال بالله سبحانه وتعالى. ومع ذلك فلا حول ولا قوة لنا في إقامة الصلاة إن لم يكن لنا من الله عون ومدد. ولذلك شرع لنا أن نقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، حين نسمع المنادي ينادي: حي على الصلاة، حي على الفلاح. نحن بحاجة إلى عون الله وتوفيقه والصبر والمجاهدة على أدائها وإقامتها. يقول الله: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ثم قال: لا نسألك رزقا نحن نرزقك. فلا يخشى أحدنا فوات رزقه وأعماله بسبب اشتغاله بالصلاة. الصلاة مصدر الرزق وسعته وبركته، وترك الصلوات 5 في أوقاتها حين ينادى لها لا ينبغي أن تكون عذرا للانشغال والانهماك في الأعمال واللقاءات والاجتماعات وطلب الرزق. يقول ابن جزي في تفسيره: لا نسألك رزقا، أي لا نسألك أن ترزق نفسك ولا أهلك، فتفرغ أنت وأهلك للصلاة فنحن نرزقك. وكان بعض السلف إذا أصاب أهله خصاصة قال: قوموا فصلوا بهذا أمركم الله، ويتلو هذه الآية. لكن نبي الله موسى عليه السلام كانت له تجربة مع الناس في تنفيذ أوامر الله والالتزام بها، وعالج بني إسرائيل شد المعالجة، فأشار إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما مر عليه بعد أن فرض الله الصلاة 50 صلاة أن يراجع ربه ويسأله التخفيف في عدد الصلوات. قال عليه الصلاة والسلام: ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة، فنزلت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. قال: فرجعت إلى ربي فقلت: يا ربي خفف على أمتي، فحط عني 5. فرجعت إلى موسى فقلت: حط عني 5. قال: إن أمتك لا يطيقون ذلك، وارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى قال يا محمد إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشر فذلك خمسون صلاة، رواه مسلم. فكان إكرام الله لنبيه صلى الله عليه وسلم إكرام الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمة خليله أن خفف الله هذا العدد ولكن أثبت الأجر. فإقامة الصلوات الخمس بهذا العدد هو أقل أنواع الاتصال بالله. إقامة الصلوات الخمس الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذه الصلوات الخمس إقامتها في اليوم والليلة هي أقل أنواع الاتصال بالله تعالى. فلا يتصور أن مسلما يدعي الاستسلام لله رب العالمين ويدعي العبودية له ثم لا يأتي بهذه الصلوات الخمس المكتوبة، فعلى المسلم المحافظة عليها والإكثار من نوافلها فتزداد الصلة بالله وتكتمل بكثرة السجود يا رب العالمين، تكتمل بزيادة النوافل والسجود، السنن الرواتب وقيام الليل والضحى والتنفل المطلق. قال الله والسجود واقترب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء. المسلم أيها الكرام بحاجة إلى الصلاة. يقول صلى الله عليه وسلم كما في مسلم الصلاة نور، الصلاة نور. الإنسان في هذه الدنيا بحاجة إلى نور، إلى نور يستضيء به في مسيرته إلى الله تعالى. والصلاة أعظم الأنوار التي تنور صاحبها وتضيء له طريقه ومسيرته إلى الله سبحانه وتبعده عن غياهب الظلمات. فباتصال العبد بربه ومولاه في صلاته وإكثاره منها يستمد النور فتنير الصلاة قلبه ووجهه وحياته. والعبد في هذه الدنيا لا ينفك عن مخالطة الناس ومعافسة المال والأهل والولد، فبقدر استغراقه في اللهو واللعب ومعاركة الدنيا واشتغاله بالحياة يقع في الشهوات والخطأ والزلل ويرتكب المعاصي والتجاوز فيقسو قلبه وتصيبه الغفلة، فتأتي الصلوات الخمس فتعيده إلى الاتصال بالله وتنير وجهه ودربه وتهدي قلبه وتضبط حياته وسائر أموره، فتجدد إيمانه وتمنعه من الوقوع في السيئات والفواحش والمنكرات. فالصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام الصلاة نور، وهي سنور وهداية وانشراح. آتت الصلاة أيها الكرام موزعة سائر اليوم كما قال الله سبحانه وتعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، شملت هذه الآية أوقات الصلوات الخمس. فيكون العبد متصلا بربه في نهاره وليله فلا تصيبه غفلة وقسوة وبعد عن الله، ولا يكاد النور الذي استمده من الصلاة يخفت حتى تأتي الصلاة التي تليها وتضيء قلبه وحياته وطريقه. يقول ابن القيم رحمه الله لما كانت الجدوب متتابعة وقحط النفوس متوالي جدد لها الدعوة إلى هذه المأدبة وقتا بعد وقت رحمة منه به، فلا يزال مستسقيا من بيده غيث القلوب وسقيها مستمطرا سحائب رحمته لئلا ييبس ما أنبته له تلك من كلأ الإيمان وعشبه وثماره، ولئلا تنقطع مادة النبات والقلب في سسقاء واستمطار. هكذا دائما يشكو إلى ربه جدبه وقحطه وضرورته إلى سقيا رحمته وغيث بره، فهذا دأب العبد أيام حياته. ولهذا العبد المسلم لربه قد يقع منه ما يشغله عن الصلاة حتى تخرج عن وقتها، لكن المؤمن يبادر إلى أدائها وأوقاتها مستغفرا ربه منيبا له. وقد حكى القرآن ما وقع لنبي الله سليمان عليه السلام. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسيره في آية صاد ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. يقول ابن كثير ذكر غير واحد من السلف والمفسرين أنه اشتغل بعرضها حتى فات وقت صلاة العصر، والذي يقطع به أنه لم يتركها عمدا بل نسيانا كما شغل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن صلاة العصر حتى صلاها بعد الغروب، وذلك ثابت في الصحيحين من غير وجه. من ذلك عن جابر قال: جاء عمر رضي الله عنه يوم الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش ويقول: يا رسول الله، والله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. فقال: فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. انتهى من تفسير ابن كثير. فالإنسان أيها الكرام قد يشغل عن الصلاة بما يطرأ عليه مما يشغله، كما وقع لأنبياء الله تعالى، وقد يكون ذلك منه نسيانا لا عمدا ولا تهاونا. فهكذا هي طبيعة الحياة الدنيا وعراكها. ولكن الشأن كل الشأن في المبادرة وسرعة الإنابة والأوبة إلى الصلة بالله واستمداد النور وأداء تلك الصلاة الفائتة كما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم. إلى هنا نقف وإياكم أيها الكرام، ونستكمل الحديث في الحلقة القادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.